get to use.
بسم الله.
قال إذا عرفت ذلك، ذلك ماذا؟ عرفنا مقدمتين. الأولى أن مرتبة الأصول العملية تأتي بعد مرتبة الإمارات، فإذا المكلف أو المجتهد فقد الدليل الاجتهادي تصل النوبة إلى الدليل الثقافتي، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية علمنا على أن الأصل قسمان، أصل عقلي وأصل شرعي، وعرفنا على أن المناط في هذا التقسيم إنما هو تبعا للدليل الدال على حجية هذا الأصل، فإن دل الدليل العقلي على حجية هذا الأصل سمي أصلا عقليا، وإن دل الدليل الشرعي على حجية كالاستصحاب دل الدليل الشرعي عليه. أنا ذاك يا زرارة إن كنت على يقين فشككت فامضي على يقينك، شرعي هذا الدليل على الاستصحاب سمي أصلا شرعي. إذا عرفت هاتين المقدمتين فنقول وكلامنا الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا، أي أن المكلف لو عمل على طبق أصل عملي ورتب عليه الآثار ثم انكشف له خطأ بناء ذلك يقينا انكشف الخطأ، فهل نقول بالإجزاء أم لا؟ قال هنا نقاط لتنقيح المطلب ومحل الكلام. أولا إن بحث الإجزاء لا يتصور في قاعدة الاحتياط مطلقا، سواء كانت الاحتياط عقلية أو الاحتياط شرعيا. ليش لا يتصور؟ لأن معنى الاحتياط شنو؟ هو عمل ما يتحصل به براءة الذمة من الواقع، مو هو الاحتياط هذا فكرته، أنه أعمل ما يبرئ ذمتي من الواقع المسمي المجهول. فإذا أنت إذا عملت بالاحتياط أنت مصيب للواقع، فإذا ما يحتمل بالنسبة لك انكشاف الخطأ. حتى نجي ونناقش هل إذا اتبعت الأصل وانكشف الخطأ تقع بالجلولة، هو الاحتياط يوصلك للواقع، فهي سالبة بانتفاء الموضوع قضية انكشاف الخطأ. ما يمكن أن انكشف الخطأ لمن عمل، يعني أنه أنا ما أدري تكليف القصر له التمام، عملت بالاحتياط وصلت قصر والتمام، عاد شلون ينكشف لي الخطأ بالله واقع؟ هو الواقع لا يخلو له قصر له التمام، فالاحتياط هو مؤداه إصابة الواقع حتما، فشلون ينكشف لي الخطأ يقينا؟ فهذا الأصل إذن أصل سواء الشرعي والعقلي الاحتياط يخرج من محل الكلام، لأن أصل عنوان المسألة ما شامل إليه خارج تخصصا، يعني ما داخل بالموضوع. بل فإذا هذا ليس احتياط، يعني هذا المشكلة راح أنه الاحتياط ما يقدر يعمل به، مو عمل بالاحتياط ولم يصب الواقع، وإنما بهالموارد ما راح يقدر يعمل بالاحتياط، وهذا شيء آخر. فإحنا نقول في الموارد اللي يمكن أن يحتاط فيها، فمقتضى الاحتياط إصابة الواقع جزما، فإذا شلون ينكشف الخطأ يقينا؟ ما كنت احتمال، لأن المفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي، فلا يتصور إذن فيه تفويت المصلحة أو بيان وانكشاف خلاف الواقع إلى آخر هالكلمات هاي. فالاحتياط إذن خارج تخصصا، قلتني أنا أصلا ما داخل بعنوان المسألة، فضلا عن أن نجي نناقش حكم المسألة دي وبالموضوع ما داخل، هذا واضح. قال وثانيا كذلك لا يتصور بحث الإجزاء في الأصول العقلية الأخرى كالبراءة العقلية وقاعدة التخير العقلي. قال لأنها حسب الفرض لا تتضمن حكما ظاهريا، كما تقدم في الدرس السابق من قلنا ذن الأصول لا ليس لها مؤدى، لا تجعل حكما، وإنما مجرد هي ترفع العهدة من التكليف، أنه هذا شرب التتم اللي ما قام دليل على أنه هل هو حرام أم حلال، زين نقول لك رفع قبح العقاب بلا بيان، رفع عن أمتي ما لا تؤاخذ لو ارتكبت شرب التتم، لأن لم يقم بيان من قبل المولى على أنه حرام، فهذا الحكي مال البراءة ما بيفتح حكم تصنيع البراءة حتى أقول مشيت عليه وبان أنه خلاف الواقع. أدلة البراءة كل ملك تؤمنني من العقوبة، هاي لا أكثر ولا أقل. ليس لها مؤدى مثل الامارات لها مؤدى، واقول هالمؤدى طابق الواقع لولا البراءة مجرد مؤمنة من العقوبة، انه ايها المكلف اذا فحصت عن الدليل وياسيت وما لقيت انت ليس عليك عقوبة لو بان انه واقع عن هذا شرب التنفر حرام، فقط مؤمن العقوبة، ما ليس لها مؤدى حكم، او كما يقول لا تتضمن حكما ظاهريا، او قل لا تتضمن جعل حكما ظاهريا، ها هكذا ليس فيها مجعول هاي البراءة حتى اجي اناقش هل المجعول هذا طابق الواقع او ما طابق الواقع، مجرد مؤمنة من العقوبة. قال حتى يتصور فيها الاجزاء والاكتفاء بالمأتي به عن الواقع، هي ما انطتك مأتي به حتى تشوف، عندنا مصطلح عندنا مأتي به ومأمور به، المأمور به اللي هو الواقع والمأتي به هذا اللي اجبه، فهي ما انطتك مأتي به حتى تقول هل طابق المأمور به لو ما طابق المأمور به، مجرد امنت من العقوبة انه ايها المكلف ما دام لم يقم عندك بيان على الحرمة فأنت إذن معذور، مجرد مؤمنة رفع، شوف حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أي نقول المؤاخذة على ما لا يعلمون، ها قبح العقاب بلا بيان، هذا الدليل البراءة العقلية. وعليه إذن بعد أن خرجنا هذه الموارد فينحصر البحث في خصوص الأصول الشرعية عدا الاحتياط اللي هن شنو كالاستصحاب، مثلا لو استصحبت طهارة ماء وتوضأت به وطهرت به الملابس ثم بان انه نجس واقعا فهل نقول بالاجزاء وترتب تلك الاثار ام لا، بالاستصحاب معقول الحكي زين. قال واصالة البراءة الشرعية، لانه مفاد البراءة الشرعية جعل حكم بالاباحة، قال والحلية مثلا وأصالة الطهارة، يبقى شيء لم يذكرها وهو التخيل الشرعي، وهذا صحيح لأن التخيل الشرعي ليش لم يذكره، التخيل الشرعي ليش ما قال فينحصر البحث في خصوص كذا وكذا وكذا، هو من قال اختاريته الصحيح، لو انكشف الواقع على ان الفرد ما اختاريته هو الصحيح فاجزاءك ذلك الفرد لولا، لا ليش الكلام يجي عدل، عدل بي بالتخير الشرعي، لو انا ما ادري انه في عصر الغيبة هل انا علي صلاة الظهر ام الجمعة، افترض مخير اختر صلاة الظهر بان الواقع على ان صلاة الجمعة، فهل اجزاءتك الظهر، يعني معقول الخلاف في التخيير الشرعي، ليش ما معقول، هو مثل الامارات، هو الامارات قلت لي خذ خبر الثقة، هو انا من جبته كل من الشارع، هو الشارع الورطني لا تخيير التخيير العقلي ذاك دوران الامر بين المحظورين، والتخيير الشرعي وين جبنا مثاله، مو هاي خنقح الكلام مال الدرس السابق، زين التخيير الشرعي تارة نتكلم عنه وتارة عن اصالة التخيير، النسبة بينهما كالنسبة بين الصغرى والكبرى، اذا صح اصالة التخيير دليل يستدل به وقاعدة، أصالة التخير مثالها اللي قلناه البارح وهو شنو، أنه الخبرين متعارضين إذا كل المرجحات ماكو قال لك خذ بأيهما شئ، مو صحيح، هذا التخير الشيء، هاي أصالة التخير، شوفها قاعدة كبروية، أما التخير بين خصالك هاي ليس أصالة التخير، وإنما هذا التخير شرعي صحيح بس مو أصالة التخير، واضح، فاحنا هذا المثال اللي ذكرناه البارحة على مجمل عنوان التخيير، بس كلامنا من الان فصاعد اليوم في اصالة التخيير، فتم كلامنا في الاصول العملية، فاصالة التخيير وين موردها، مورد الخبران المتعارضان اذا كل مرجح ماكو، اما خصال الكفارة المثال على التخيير الشرعي مقابل التخيير العقلي، اللي التخيير العقلي هم به كبرى وصغرى، كبرى يعني كقاعدة كدوران الامر بين المحذورين، وصغرى كالتخيير بين افراد الكلي. اذا امرني صلي مثلا وانا مخير بين افراد كلي الصلاة، انا كلي طبيعي له افراد طويلة بحسب الازمان وطويلة بحسب الاحوال وطويلة بحسب الامكنة، فالتخيير بين افراد الكلي تخيير عقلي، بس اصالة التخيير العقلي دوران الامر بين المحذورين، والتخيير الشرعي كالتخيير بين خصال الكفارة، بس اصالة التخيير الشرعي دليل هذا شنو التخيير بين الخبرين المتعارضين. فهذا سيكون واضح، صارت عندنا هذه المصطلحات ومواردها صح، واذا لم نكتبها طبعا ننساها، هون الان كتبوها يعني بعد الدرس ان شاء الله تعالى. فكلامنا اذن بعد هذا الحكي اللي حكينا البارحة كان عام، كلامنا الان في الدرس في اصالة التخيير، بعد هذا كمال مصادق التخيير الشرعي ما علينا به، ففي اصالة التخيير. فالوجه المصنف ليش ما ذكره؟ لان اصالة التخيير وين موردها؟ ما لو خبران متعارضان وقل لي خذ باي ماشي، اذن هذا انكشاف الخطأ وين مدخله؟ بالمسألة الاولى في باب الامارات، لانه هاي راح تنطبق عليه مسألة اني اتبعت امارة ثم بان على ان الخلاف طلع هو الواقع، فتدخل في المسألة لباب الامارات. تمام، هي اصالة التخيير، بس تخيير الدين بين امارتين، فانكشاف الخطأ يدخل في باب الامارات مو في باب الاصول العملية. واضح؟ هذا وجه ليش ما ذكره هنا، لانها ان تخيرني المولى وتخيرت احد الفردين ثم بان على ان الواقع هو الفرد الاخر، فهذا وين تناقش؟ مو في باب الاصول، في باب الامارات، لان اصالة التخيير بين امارتين، مو تقلنا موردها امارتين المرجحات كلها استاوت امامنا نأخذ بأيه ما شئت، فاذا اختارت خبر زرارة طلع خبر ابي بصير هو الصحيح، هذا وين يدخل بالمسألة الاولى؟ وهو ما لو عملت على طبق امارة وبان انكشاف الخطأ، مو في هذه المسألة. فلذلك ما ذكر ضمن الاصول اصالة التخيير. هو تعارضات، هو يعني اذا كان تعارضا تساقط، اذا كان تعارض بينهما سهل. زين، قال وهي لاول وهلة، اي هاي مسألتنا، يقول الحكم كأنه رأسا من دون تأمل، نقول القول بالإجزاء، لأن بالإمارات اللي هي أقوى، كشفها أقوى وحجيتها أقوى واعتبارها أقوى، ولم نقل بالإجزاء، فما بالك بالأصول العملية؟ هو من باب أولى بالأصول العملية نقول بعدم الإجزاء، لو استصحب الطهارة ماء ورتبت على الآثار ثم بان انكشاف الواقع خطأ، استصحبت كرية ماء ورتبت الآثار وإذا طلع خلاف الواقع، هو من باب أولى بالأصول العملية نقول بعدم الإجزاء. والمسألة الأولى بالإمارات، إذا انكشف الخطأ نقول بعدم الإجزاء، والإمارات أهم اعتبارها لدى الشارع من الأصول العملية، مو؟ هذا المقطع يشير إلى هذه الأولوية. يقول وهي لأول وهلة لا مجال لتوهم الإجزاء فيها، لا في الأحكام ولا في الموضوعات، فإنها أي الأصول العملية أولى من الأمارات في عدم الإجزاء، باعتبار أنها كما ذكرنا في صدر هذا البحث وظيفة عملية. الأصول العملية ليس لها واقع ولا تكشف عن الواقع ولا تحكي عن الواقع، وإنما مجرد بيان وظيفة عملية يرجع إليها الجاهل الشاك لرفع الحيرة في مقام العمل والعلاج الوقت، صحيح؟ هذا الدور هو اعتبار لدى الشارع ومرتبة بعد مرتبة الإمارات. زين، فإذا الإمارات قلنا فيها بعدم الإجزاء، فمن باب أولى أن الأصول العملية لن كشف خلاف الواقع نقول بعدم الإجزاء. إيش مفروض يقول لأول وهلة؟ إيش يكون الكلام؟ قال أما الواقع فهو على واقعيتي، فيتنجل الواقع على المكلف حين العلم به وانكشافه، لأن التنجيز فرع العلم، وقد حصل العلم بحسب مفروض المسألة أنه انكشف الخطأ يقينا، يعني ظهر لك العلم بالواقع، ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند الشك، فلا يتصور إذن ما تصور في الأمارات من وجود مصلحة وافية يتدارك إلى آخره. ولذا أفتى علماءنا المتقدمون بعدم الإجزاء في الوصول عملية لا أقل من هذه الأولوية. أننا في الإمارات اللي لسانها الكشف عن الواقع ومصيبة للواقع 90% خلنا نفترض أو 95%، واللي مرتبتها متقدمة على مرتبة الأصول لم نقل بالإجزاء، فمن باب أولى أن تصل العملية ما نقل بالإجزاء. هذه قل لي أول وهلة. ولذا أفتى علماؤنا المتقدمون بعدم الإجزاء في الأصول العملية لأجل هذه الأولوية. يقول ومع هذا فقد قال قوم من المتأخرين بالإجزاء منهم شيخنا صاحب الكفاية وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الأصفهاني، ولكن ذلك في خصوص إلى آخره. هذا الكلام لو تم كما ترى يعني هو يبدو خلاف وجدانكم طبعا، يعني إذا كنت شاف في طهارة ماء واستصحبت طهارته وبنيت على هالاستصحاب وعملت بالطهارة ثم بان لك يقينا على أن هذا الماء نجس، وجدانكم ماذا يقول؟ ترتب الآثار كما هي لو نعيد تلك الآثار اللي رتبناها؟ نعيد، مو وجداننا كله يقول نعيد. فلو تم كلام الأخند والأصفهاني فكان حكي هواية رائع، يعني هواية مهم أقول من ناحية عملية، على أنك لو استصحبت طهارة استصحبت كرية ماء وبنيت ورتبت آثر الكرية ثم بان أنه ليس كرا، هاي هذا كله صحيح. وبس الآن من درس بعدم الكرية رتب عدم الكرية، خلاف الوجدان هو مو وجدان حقيقة، إنما خلاف الارتكاز اللي عدنا طبعا. فإذا هذا الكلام ما أحاطه قد بحث المصنف هنا، إن يقول فوق مستوى الكتاب، بس إن شاء الله يعني يكون هالمعنى خلوه في أذهانكم حتى من تصعدون في علم الأصول، هاي من النقاط اللي حاولوا أن تهتمون يعني بالإطلاع عليها، لعله تتم عندك هذه القاعدة هذه النظرية إذا صح التعبير، ويكون لها آثار كثيرة كما ترون. بلي اي مثلا يعني يترتب عليها آثار كثيرة إيه؟ لكن يقول نجري عليها تنقيحات. التنقيح الأول يقول ولكن ذلك وهو القول بالإجزاء في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلقه فقط. أما موضوع التكليف كالكرية مثلا، هاي من الموضوعات اللي يترتب عليها أثر شرعي، الملكية من الموضوعات يترتب عليها أثر شرعي، العدالة من الموضوعات يترتب عليها أثر شرع، العدالة يترتب جواز الاهتمام به، جواز تقليده، قبول شهادته، الزوجية من الموضوعات يترتب عليها آثار وهي وجوب النفقة مثلا، جواز النظر، جواز الفلان آخره أحكام، هاي كلها موضوعات. فيقول إذن هذا التنقيح الأول أن هذا القول بالإجزاء إنما يجري في الموضوعات، موضوعات التكاليف، لكن طبعا لا مطلق الموضوعات كلامنا بالفقه، الموضوعات التي ترتب عليها آثار شرعية، كرية الماء موضوع له آثار شرعي، طهارة الماء موضوع له أثر شرعي وهكذا. فقال إذن هذا هو المورد الأول اللي نقول به بالإجزاء. قال وتحقيق متعلقه، متعلق التكليف، الهاء يرجع في الموضوعات إذن والمتعلقات، وقلنا المتعلقات شنو؟ مثل كالصلاة اللي هي متعلق الحكم بالوجوب، من نقول صلي وأن هنا أكو حكم بالوجوب مستفاد من الهيئة، وأكو شنو متعلق الوجوب وهو مادة صادولان اللي هي بتعبير آخر سميناهن في يوم ما الوجوب والواجب. فالوجوب هو الحكم وهو المستفاد من الهيئة، والواجب هو متعلق الوجوب، يعني هي صيغة افعل التي ظاهرها الوجوب في كلمة صلي بمن تعلقت بالصلاة، وفي كلمة اكرم تعلقت بالاكرام، وفي كلمة اضرب تعلقت بالضرب، فهذا هو المتعلق. المستفاد من المادة واللي نسميه الواجب مثلا في صيغة افعل. فيقول ايضا في المتعلقات هم هذا نقول بالإجزاء، كما لو كنت مثلا متيقنا انا من فرضا عدم وجوب كذا، خلنا نقول من عدم وجوب القنوت، وشككت هل القنوت واجب او لا، استصحب عدم وجوبه فرضا. هذا استصحاب وين؟ في المتعلق، مقابل استصحاب فرضا بالطهارة والحلية والعدالة والزوجية، لكن الموضوع هذا استصحاب وين؟ بالمتعلق. يقول انما نقول بالإجزاء في هالموردين، لو كانت هالأصول موردها الموضوعات ومتعلقات التكليف، متعلقات التكليف علمناها. لما نقول مثلا أكرم زيدا، فهنا ثلاث أشياء عندي ذكرناها فيما سبق ونعيد، من نقول أكرم زيدا أكرم العلماء ثلاث أشياء. أولا الحكم، وهو هنا الوجوب المستفاد من صيغة افعل، والمتعلق اللي هو مادة افعل وهو الإكرام هنا بحسب المثال، هذا اسم المتعلق، والموضوع وهو العلماء أو زيدا. والموضوع ما تسموه متعلق المتعلق، احيانا خاف تسمعون هالشي متعلق المتعلق يقصد الموضوع، يعني المتعلق هو هذا المادة اللي هو الإكرام بحسب المثال، ومتعلق الإكرام هو شنو؟ العلماء اللي مرات نسميه الموضوع. فثلاث أشياء صارت عندي في أكرم العلماء: حكم بالوجوب، متعلق الحكم الإكرام، متعلق المتعلق أو الموضوع هو العلماء.
المجعول مرادف للمتعلق؟
المجعول هو الواجب أو الوجوب يعني هنا بحسب المثال، يعني هل إكرام الخارجي هو المجعول؟ إيه؟ زين. فعندئذ يقول أن هذا قولنا بالإجزاء إنما هو يكون في موضوع التكليف وفي متعلقه. بقي عندنا ثالث، التكليف نفسه أو قل الأحكام. الأحكام يقول لا نقول بالإجزاء، لو كنت متيقن من وجود صلاة الجمعة فرضا في عصر الغيبة في عصر الحضور، وشككت في زمان الغيبة هل باقي الوجوب لو لا، استصحب الوجوب، ثم بان واقعا أن الحكم على عكس ذلك، يقول هذا لا نقول بالإجزاء، لأن هذا صار استصحاب بالحكم وإجراء أصول عملية على الحكم، وأنا لا أقول بالإجزاء، إنما أقول بالإجزاء لو كانت الأصول العملية موردها اثنين: المتعلق وماذا؟ الموضوع. أما إذا كان الحكم لا، الحكم لا أقول بالإجزاء. فهذا التنقيح اللي نجريه على هذه النظرية مع الأخند وتلميذه الأصفهاني. قال: كقاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته. فأجيت لقيت ماء كل شيء لك طاهر، طبقت توضأت ثم ظهر على أنه نجس، قال إيه هذا نقول بالإجزاء، لأنه هذا من الأصول اللي تحرر الموضوع إذا صح التعبير. قال: وأصالة الحلية، أروح للقصابة أشتري لحم وسوق المسلمين وكل شيء لك حلال حتى تعلم بحرمته، وأشترى لحم من القصاب ثم بان على أنه غير مذكر، قال لك كل شغلك صحيح، يعني أجريت أصول منقحة للموضوع، ونحن نقول بالإجزاء في الأصول المنقحة للموضوع. واستصحابهما قال: دون الأصول الجارية في نفس الأحكام. يعني عندي ثلاث أشياء: المتعلق والموضوع والحكم، فقال نقول بالإجزاء في المتعلق والموضوع، فبقي الحكم ثالث الأثاثي، هذا القدر ما يبعد الله على ثلاثة، ثالث الأثاثي هو الأحكام، قال هذا لا نقول به بالإجزاء. فإذا أجريت هذه الأصول العملية على الأحكام ثم انكشف الخطأ يقينا، لا نقول بالإجزاء في تلك الأحكام. لا، الاستصحاب بنفسه قاعدة، وإنما الكلام في المستصحب، ما هو المستصحب؟ هل هو موضوع أم متعلق أم حكم؟ الكلام في المستصحب. نفس الاستصحاب قاعدة. شلون أصالة الطهارة قاعدة، أصالة الحلية قاعدة، يبقى هو مستفاد من الشارع هو صحيح، هو كلامنا احنا قلنا على انه كلامنا في الاصول الشرعية، يعني كلها عبارة عن مفاد ادلة شرعية كما تقول، بس الان ننظر لها كادلة. فالان يقول مورد اجراء هذا الدليل ما هو؟ ان كان مورد اجراء هذا الدليل هو المتعلق او الموضوع فنقول بالاجزاء، وان كان مجرى الدليل في الاحكام فلا نقول بالاجزاء. هاي الان ملخص الفكرة، يعطينا ملخص عن وجه هذا الشيء، وهو يعني على كل اللي يقتنع به يقتنع به ويقدر يقول بهذه النظرية. يقول من ادلة سنستفيد، يعني استشون امثلتنا انه يشترط في لباس المصلي وبدنه الطهارة، هل يشترط فيها الطهارة الواقعية بحيث لو انكشف بعدين على انه كان على بدنه نجاسة تكون صلاته باطلة؟ لا، مو الطهارة الواقعية، وانما الاعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية نسميه، او الطهارة الاحرازية. ما دام في نظرك انت ان الطهارة محرزة هذا كلش كافي لتحقق شرط الدخول بالصلاة، فلو بان انكشاف الواقع بعدين وما خالفت الواقع انت، لان هو الواقع في حقك ليس الطهارة الواقعية في علم الله حتى تقول بان انكشاف الواقع، هو الطهارة المشروطة الطهارة الاعم من الواقعية ومن الظاهرية، يعني الظاهرية اللي ثبتت عندك باستصحاب باصل بقول بينة، هو هذا الشرط بالنسبة لك. هذا خوض الصلاة نقبلها مو؟ نقبلها لو ما نقبلها ما حد يجوز نقبلها. زين ليش ما نقبلها بقضية من استصحب كرية الماء مثلا وبان هناك عدم الكرية واقعا، ليش نخاف منها ونقول لا ارجع عيد الاثار كلها الاولية؟ لا نقول بالاجزاء. لو استصحبت طهارة ماء وتوضأت به وبان ان الماء نجس، ليش هاي تخافون منها تقولون بالاجزاء؟ توزيج طهارة بدن وثوب المصلي تقولون بالاجزاء ولا تطالبون بإعادة الصلاة. هذا وجه النظرية مالي أخون دولة. يقول أفتح من الأدلة، أدلة الطهارة أدلة الحلية، على أن المطلوب ليس الحلية والطهارة الواقعية، الأعم منها ومن الظاهرية. والآن أنت من استصحبت الطهارة هذه طهارة ظاهرية بالنسبة لك، وهذا كلش كافي لتحقق الشرط اللي يريده المولى. ها، منو قال لكم أن الشرط هو الطهارة الواقعية بس حتى تقول كشف خلاف الواقع؟ إذن هذا ما يجوز. لا، نحن نقول أن الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، هكذا نستفيد من الأدلة. خوش حكي، خوش حكي. لا خوش حكي مال الأخوند مو حكي يعني. يقول ومنشأ هذا الرأي عنده عند الأخوند وتلميذ الأصفهاني اعتقاده بأن دليل الأصل في موضوعات الأحكام موسع. هاي عبرت عن الأعم، هو هم يقول موسع لدائرة الشرط، مو يشترط في الماء الوضوء أن يكون طاهرا هذا الشرط، فيقول هاي قاعدة الطهارة موسعة لدائرة الشرط بدل ما تفتين منها بس الشرط الواقعي. لا، يقول عندنا دليل، يقول كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، يعني كل شيء سواء كان طاهر واقعا او لا ما دام انت عندك لا تعلم بالنجاسة فهو محكوم بالطهارة. خلص، مو عندنا طهارة واقعية وطهارة حكمية، هيك تعبير مألوف في اذهاننا. ها، فيقول الشرط هو ليس الطهارة الواقعية وانما الطهارة الحكمية، الاعم من الطهارة الواقعية ومن الطهارة التي قام دليل عليها سواء كان هذا الدليل مطابق للواقع او لا، انت هذا الماء بالنسبة لك محكوم بالطهارة، للنص يقول كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، وانا الى الان لا اعلم انه قذر فهو محكوم بالطهارة، وهذا كلش كافي. قال الطهارة الحكمية كافية لوجود الشرط. قال موسع لدائرة الشرط او الجزء المعتبر في موضوع التكليف ومتعلقه. ها الجزء المعتبر يعني يمكن ان نفهم هذه العبارة لف ونشر مرتب، ويمكن لا، يعني الشرط راجع لموضوع التكليف والجزء راجع للمتعلق، ها ممكن ان يكون هكذا، ويمكن لا، الشرط ايضا يتصور في المتعلق مو بس الجزء، يتصور في المتعلق والشرط في الموضوع، لا يمكن الشرط ايضا متصور في المتعلق ايضا. رح نشرحنا شنو الموضوع وشنو المتعلق، بان الباء بيانية شلون دليل الاصل، يا اصل الجنسية يعني دليل الاصول التي نحن بصدد الكلام عنها، اصالة الطهارة، اصالة الحلية، الاستصحاب الى اخره. يقول دليل هذه الاصول هاي الجنسية بان دليل الاصول مثل قوله عليه السلام كل شيء نظيف اي محكوم بالطهارة الاعم من الطهارة الواقظة حتى تعلم انه قذر، فيبقى على طهارته حتى يعلم انه قذر. قال هذا الدليل الاصل يدل على ان كل شيء قبل العلم بنجاسته محكوم بالطهارة سواء كان طاهر واقعا او لا. نحن ليهمنا شلون بالضبط كلكم تقبلوا بدن ولباس المصلي، تقبلون الطهارة الحكمية مو بس الطهارة الواقعية، يعني ما دام ما ملتفت الى النجاسة هذا فاذا هو محكوم بالطهارة، وتقبلون طهارة بدن وثوب المصلي الطهارة الحكمية. يقول نفهمها في كل الموضوعات وكل المتعلقة وليس في فقط في بدن وثوب المصلي. هذا كمناقشة الظواهر والصغريات، هذا مفروض مو هذا مع الكلام الآن، مناقشة الكبرى. أما هل نظيف تجر على الطهارة أو لا، هذا في بعض النجاسات الطهارة. صح، هو قلنا الغاية لها موت، يعني كل شيء محكوم بالنظافة والطهارة إلى أن خلق، وهذا اللي يريده، والغاية لها مفهوم كما قال. لا يكون كيف نقول بالإجزاء، هو قاعد يشرح لك ليش الجماعة قالوا بالإجزاء، صحيح هو ما يزال يشرح وجهة نظر القالوا بالإجزاء. ها يقول لي أنا هو المولى دي يقول لي ما دام أنت ما تعلم بالنجاسة فهو طاهر بالنسبة لك، وأنت مو مشروط لك طهارة الماء، الشارع دي يقول لك هذا الماء محكوم بالطهارة إلى أن تعلم بالنجاسة. خلص طبعا الشتيد أكثر من أنت، الشارع قال لك هكذا. ها لا هو هذا من الموضوعات، الطهارة من الموضوعات وليس من الأحكام، الطهارة من الموضوعات التي لها آثار، وهو جواز الدخول في الصلاة، جواز مس المصحف الشريف، الطهارة من الموضوعات طبعا، هي فالكلام في الموضوعات، وهذا الحديث يخص الموضوعات وليس من الأحكام، وإن كان في ديننا نجعل الطهارة من الموضوعات، لا لا من الأحكام بس ليست من الأحكام، الموضوعات من الطهارة من الموضوعات، والزوجية من الموضوعات تترتب عليها أحكام، الطهارة موضوع يترتب عليها أحكام، جواز الدخول في الصلاة، جواز مثل المصحف الشريف وأسماء لفظ الجلالة وهكذا إلى آخر الأحكام، العدالة من الموضوعات تترتب عليها الأحكام اللي ذكرها، الزوجية من الموضوعات تترتب عليها أحكام وهكذا. فهذا طبقها هنا على الموضوعات اللي هي الطهارة، قال والحكم بالطهارة حكم بترتيب آثارها وإنشاء لأحكامها التكليفية والوضعية التي منها الشرطية، فتصح الصلاة بمشكوك الطهارة اللي نجري فيه الاستصحاب ويحكم بطهارته. قال كما تصح بالطهارة الواقعية، بالطهارة الواقعية بالضبط، كل ما تجيك الطهارة واقعية طهارة حكمية، وقد استفدنا من أدلة الأصول كل شيء نظيف حتى تعلم، هذا الدليل الأصل، دليل أصالة الطهارة. قال استفدنا من على أن الشرط أعم من الشرط الواقعي ومن الشرط الظاهر. الشرط الظاهر يعني اللي ثابت بدليل. قال ويلزم من ذلك أن يكون الشرط في الصلاة حقيقة أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، أي المواقعية لكنها ثابتة بأصل باستصحاب أو أصالة الطهارة وغيره. وإذا كان الأمر كذلك فإذا انكشف الخلاف لا يكون ذلك موجبا لانكشاف فقدان العمل بشرطه، بل يكون بالنسبة إلى آخره. راح يقول على هالفهم هذا ما راح يكون انكشاف خطأ بالنسبة إليه، وإنما هو طبق عين الواقع في تلك الفترة، والآن تغير الموضوع فتغير الحكم. حينما كان محكوم بالطهارة الظاهرية وقلنا الطهارة الظاهرية كافية، الآن لما انكشف له النجاسة عليه أن يتطهر، لأن الموضوع تبدل، مو قضية انكشف له الخلاف، لا الموضوع تغير بالنسبة له. شوف يقول بل يكون بالنسبة له من قبيل ارتفاعه، ارتفاع الشرط، مو ارتفاع الشرط، ارتفاع أو تبدل الموضوع، ها من حين ارتفاع الجهل. فلا يتصور حينئذ معنى لعدم الإجزاء، يعني هو تكليف في ظرف الجهل كان هو الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية، والآن بعد العلم صار تكليف الطهارة الواقعية. صح هسه منا وفوق ما أقبل بالطهارة الظاهرية، فأنا كل فترة عملت بالتكليف الواقعي، هذا بالنسبة لي. قال إذن فلا يتصور حينئذ معنى لعدم الإجزاء بالنسبة إلى ما أتى به حين الشك، لأنه ما أتى به حين الشك هو عين تكليفه ولم يظهر خلافه، وهذا الخلاف الذي ظهر بعدين مو خلاف الأول، وإنما تبدل الموضوع فتبدل الحكم، ما له علاقة بانكشاف الخطأ، تبدل الموضوع، يعني كان موضوعي الجهل فحكمي الأعم من الواقعية والظاهرية، والآن صار موضوعي العلم فصار شرطي هو الطهارة الواقعية، فمو انكشف الخطأ، حكم ما تتغير. لا وإنما مفاد الأدلة ليش هم على نحن في بس بحسب مفاد الدليل، يعني على أن نستفيد من الدليل، يعني الشرط وسعنا مفهومه كما يقول، مو أن قيام الأمارة أو قيام الأصل غير الواقع، لا وإنما أفهم أنا أن حكم الواقع في ظرف الجهل هو هذا، وحكمي في ظرف العلم هو هذا. هذا يأتي عليه طبعا إشكال رئيسي، وربما المستشكلين ناظرين عليه أنه هذا يلزم على أن التكليف الجاهل غير تكليف العالم، وقد أنكرنا على أن التكاليف مشتركة بين العالم والجاهل على حد سواء، والآن أنت تقول كأنه التكليف الجاهل غير تكليف العالم، وأن ذاك الكلام اللي يجيبنا على أن العلم ليس قيدا في التكليف. بعد ماذا يجيبون عليه الأخوان دولاسفاني؟ قلنا احنا ما بيننا ما بنينا على التوسع، بس الإشكال أحد الإشكالات التي تتوجه إلهم، يعني فلا يتصور حينئذ معنى لعدم الإجزاء بالنسبة إلى ما أتى، والمفروض أن ما أتى به يكون واجدا لشرطه المعتبر فيه تحقيقا، ها قد أتى بالضبط بما اشترط عليه، وهو أن الطهارة المطلوبة منا على عمد من الظاهرية ومن الواقعية، ها باعتبار أن الشرط بالنسبة إليه في ظرف الجهل ها هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية حين الجهل، فلا يكون فيه انكشاف للخلاف اصلا، وانما من ناحية تبدل الموضوع، تبدل الموضوع كان موضوعه هو الجاهل والان موضوعه هو العالم، تبدل الموضوع فيتبدل الحكم. وقد ناقشه شيخنا المرزا النايمي قدس الله نفسه بعدة مناقشات يطول ذكرها ولا يسعها هذا المختصر، والموضوع كما ترى من المباحث الدقيقة التي فوق مستوى كتابنا، فيؤجل الباقي ونؤجل المسألة إلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى بعد زيارة الغدير، ونسألكم الدعاء في هاي الأيام المباركة إن شاء الله تعالى. بلي